أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين نبارك بمقام إمامنا الأعظم القائم الحجة المنتظر وإلى كافة علماء المسلمين وإلى الأمة الإسلامية جمعاء بمولد الإمام الصدق الحسين المبارك ونهنئكم جميعا أيها الحضور الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. صدق الله مولانا العلي العظيم. جاءت الأثر عن أهل بيت النبوة وموضع الرسالة أن البحرين هما الإمام علي عليه السلام وهو امتداد نور الوصاية وامتداد نور النبوة جاء من فاطمة الزهراء سلام الله عليها وهي البحر الثاني فهما اللذان التقيا. وعندما يلتقي نور النبوة ونور الوصاية فإنه لا بد أن يخرج منهما اللؤلؤ وهو الإمام الحسن ويخرج المرجان وهو الإمام الحسين عليه صلوات المصلين. جاء في الأثر أنه عندما ولد الإمام الحسين سلام الله عليه أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيت فاطمة وعلي عليهما السلام وقال إلى أسماء بنت عمير: يا أسماء هلمي ابني، ائتني بابني المولود الجديد. فجاءت أسماء بالإمام الحسين وهو رضيع في يومه الأول وأعطته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأخذه الرسول ووضعه في حجره فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى، فنظر إليه بعينيه وكأني برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخترق بعلمه المستقبل وينطلق بعلمه إلى كربلاء ويتذكر وقوف الإمام الحسين سلام الله عليه وحيدا فريدا لا ناصر له ولا معين، وقد اجتمعت عليه كل تلك الديوم آلاف الديوم وهو من بنت رسول الله وليس له ناصر وليس له معين وتجتمع عليه تلك الديوم ويقتلونه قتلة لم يقتل مثله أحدا أبدا وتدور عليه الخير على قبره الطاهر ويأتي أشهى الأشقياء فيطلق بسيفه على نحر أذهب لله الحسين ويرفع رأسه على المنام ويطاف به المدام. في هذه اللحظة والرسول صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إلى الوليد الجديد، أخذت دموعه تتساقط، فرأت أثناء ذلك المشهد وقالت: يا رسول الله، مما بكاؤك؟ بأبي أنت وأمي، مما بكاؤك؟ فقال: على ولدي هذا. فقالت أثناء: إنه ولد في ساعة الآن، مولود جديد. فقال رسول الله: تقتله الفئة الباغية من بعدي، لا أناله الله شفاعتي. وهكذا امتزج خبر الفرح، خبر الولادة، وخبر الشهادة في ذلك اليوم. وكما أصاب رسول الله الفرح، أصاب المرء أيضا الحزن على مصير هذا الوليد الجديد. وتمر الأيام والأشهر، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرعى هذا الوليد الصغير. كان كما ينقل الرواة يجلسه على فخذه ويقول: أنت الإمام، ابن الإمام، أبو الأئمة، أنت الحجة، ابن الحجة، أبو الحجج، تسعة من ظلك تاسعهم قائمهم. وتمر سنتان والإمام الحسين وهو هذا الطفل الصغير الوليد الجديد لم ينطق بكلمة، لم ينطق بكلمة أبدا. أخذه في يوم من الأيام رسول الله معه إلى المسجد ليصلي جماعة بالمسلمين. جاء به رسول الله فتقدم المسلمين للصلاة، فجعل الإمام الحسين على جانبه، أخذ يكبر: الله أكبر. وذلك الطفل الصغير الإمام الحسين يراقب جده، فقال: الله أكبر، كررها ثانيا. فأخذ الإمام الحسين يعالج التكبيرة، يبدأ خطواته الأولى بالنظم. فقال رسول الله: الله أكبر، كررها سبعا. وفي السابعة كان رسول الله يقول: الله أكبر، والمملكون يستمعون إلى رسول الله في مشهد مهين. وإذا بصوت رقيق ينطلق من سم ذلك الطفل الصغير إلى آذان جميع المسلمين يقول: الله أكبر. فكانت أول كلمة ينطقها الإمام الحسين أمام المسلمين بمرأة ومسمع من جميع المسلمين هي التكبير: الله أكبر. إخواني، إن نبأ ولادة الإمام الحسين سلام الله عليه الذي امتزج الفرح بالحزن فيه هو نبأ المسؤولية. وأول كلمة نطقها الإمام الحسين هي هوية تلك المسؤولية. ففي ولادته عليه السلام كان النبأ نبأ الانتشار، أي أن هذا المولود أمامه مسؤولية كبيرة، أمامه مسؤولية مواجهة الظلم. فالشهادة هي تعبير عن نهاية أداء مسؤولية ما، وهكذا كل إنسان. والإمام الحسين سلام الله عليه قدوة، فنحن جميعنا مسؤولون عن أعمالنا، إن عملنا خيرا أو عملنا شرا على المستوى الفردي، بل هو على المستوى الاجتماعي. كل انسان مسؤول يولد في هذه الحياة يحمل مسؤولية معينة بمقدار معين، لكنه لا بد أن يكون مسؤولا. الله سبحانه وتعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. في الدنيا وفي الآخرة يرى أي عمل يعمله الإنسان يرى نتيجته. كل عمل يعمله الإنسان يجد نتيجته في الدنيا وأيضا في الآخرة أيضا. وهذا يعني بأن كل إنسان عليه مسؤولية معينة، ونحن نقتدي بالإمام الحسين، يعني ذكر مولده وذكر مسألة الشهادة ومواجهته للطغيان ومحاربته للكفر والفساد. هذه ليست شعارا، ليس فقط ليتسلى بها الذاكرين، وإنما هي مسؤولية من باب القدوة. البعض يأتي ويقول اقتدي بجميع الأئمة إلا الإمام الحسين سلام الله عليه. لا تقتدي به، استثناء كل إمام اقتدي به، وكأن الأئمة يختلفون في مناهجهم، يختلفون في ظروفهم ولكن في مناهجهم لا يختلفون. لماذا الإمام الحسين يكون استثناء من حياتنا؟ ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وكما جاء في الرواية أن الله أبى إلا أن يجري ما في النبوة الإمامة، أن يجري كل ما في الإمامة ما أجراه في النبوة. يعني إذا كانت النبوة هي قدوة للناس، لا بد أن تكون الإمامة هي أيضا قدوة لجميع الناس واحدا واحدا، وهذا يشمل جميع الأئمة من دون استثناء. والإمام الحسين سلام الله عليه هو نفسه يقول، لكي لا يذهب ذاهب بأن الإمام الحسين قام بعمل استثنائي لكي نحن نذكره في كل عام ونبكي عليه ونذكر مصيبته لكي نتطهر ذنوبنا، لا. طبعا ذكر الإمام الحسين يطهر الناس من الذنوب، هذا ما لا شك فيه، ولكن هو أيضا مسؤولية، هو أيضا قيام، هو أيضا مجموعة من الأفكار التي ينبغي أن يطبقها الإنسان. هذا هو الإمام الحسين، يعني مضمون وإطار وليس فقط إطار. والإمام الحسين لكي لا يذهب بالإنسان تلك المذاهب التي تجعله شعارا من دون مضمون، هو يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: ولكم بي أسوة. الإمام الحسين يقول: ولكم بي أسوة. كيف أنا لا أقول؟ أنا أقول العكس، أنت ابقى الإسلام. هو يقول لي: تعال اهتدي بي. اهتدي بي يعني ماذا؟ يعني انظر حياتي ماذا فعلت فيها، كيف أنا حملت مسؤولية تجاه هذا الدين وعملت من أجلها. هذه هي المسؤولية التي ينبغي أن نأخذها من ذكر الإمام الحسين سلام الله عليه. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. فكيف يكون مصباح هدى وأنا أجعله فقط ذكرى، فقط شعار من دون مضمون؟ هذا لا يعني. الهدى والنور أنا أحتاجه في الدنيا لكي أستضيء به، وهذه تمثيلا لكلمته عليه أفضل الصلاة والسلام: ولكم في أسوة. ونأتي إلى الجانب الآخر وهو هوية تلك المسؤولين، يعني لكل إنسان مسؤولية معينة ينبغي أن يؤديها، وهذه المسؤولية ينبغي أن تكون في إطار الدين. عندما نطق الإمام الحسين بكلمة الله أكبر فهذه الهوية، يعني لا يمكن أن يحدث حدث عند المعصومين إلا وله معنى. كيف أن الإمام الحسين يتأخر في النطق لمدة سنتين ثم أول كلمة ينطقها وأمام جميع المسلمين ويقول الله أكبر وهو مع رسول الله وهو متابع لرسول الله في اللفظ، بمعنى أنه من رسول الله فيسير على نهج رسول الله وهو يحمل راية الله أكبر، الله أكبر من كل كبير، الله أكبر من كل طاغية، الله أكبر من كل وساوس الشيطان. هذه الهوية التي حملها وأعلنها الإمام الحسين للمسلمين لتكون حجة عليهم، ونحن كذلك ينبغي أن تكون لمسؤولياتنا هوية وهي الهوية الدينية. الهوية بمعنى أن يكون عندنا وعي لتحركنا، فكيف الإنسان عليه أن يتحرك في مسؤولية معينة وهو لا يحمل وعي ولا بصيرة ولا هدى عن تلك المسؤولية؟ الإمام الصادق عليه السلام يقول: السائر على غير بصيرة، السائر على غير بصيرة كالسائر على غير طريق، لا يزيده سرعة السير إلا بعدا عن الطريق. فإذا انطلق الإنسان من نقطة وهو يختلف منحرف قليلا عن الهدف، فإنه كل ما زاد في السير يزداد بعدا عن الهدف، تماما كما هي زوايا المثلث. فهكذا الإنسان إذا سار في طريقه على غير هدى، يعني ما عنده وعي بمسؤولياته، هذا راح يتخبط، راح يهجم أكثر مما يبني، أو على الأقل ستكون مسيرته مسيرة متعثرة وصعبة، ومسيرة فيها سلبيات أكثر من الإيجابيات. والوسيلة التي يمكن الوصول إلى الوعي من خلالها أو أفضل وسيلة هي القراءة، ونحن نسلط الضوء هنا على مسألة القراءة. القراءة كعنوان وكمدخل للبصيرة لأعرف مسؤولياتي، تلك المسؤوليات التي ينبغي علي أن أفعلها على مستوى الشخصي أو على مستوى الاجتماعي. الله سبحانه وتعالى يقول: اقرأ، وهي أول آية نزلت، أول آية تنزل على رسول الله من القرآن الكريم لا بد أن يكون لها معنى، وهذه الآية أحدثت تحولا كبيرا في المجتمع الإسلامي آنذاك في عهد رسول الله. كانت القراءة قليلة جدا من وسط العربي، ولكن بهذه رسول الله بهذه الآية أحيا القراءة عندهم. طبعا لا نقول مطلق القراءة الآن، وإن كانت مطلق القراءة جيدة، ولكن خدمة لموضوعنا وهي الهوية، هوية المسؤولية، نقول القراءة في جانب مسؤولياتنا وهويتنا الدينية بشكل عام. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: اقرأ باسم ربك الذي خلق، لم يقل اقرأ فقط، باسم ربك الذي، هذه هي الهوية، يعني القراءة بالجانب الديني. وطبعا نحن نعاني كمجتمعات عربية بشكل عام من عدم الإقبال على القراءة، وأيضا الدول عدم الإقبال على النشر. يعني إذا نظرنا إلى الإحصائيات على سبيل المثال، الدويلة الصغيرة التي يسمونها بإسرائيل تنتج من الكتب بمقدار ما ينتجه الوطن العربي الدول العربية مجتمعة. وتعرفون أن الدول العربية فيها ما يقارب من 250 مليون نسمة، 250 مليون نسمة، وإسرائيل فيها كم؟ 5 ملايين نسمة فقط. تنتج من الكتب بما يساوي ما ينتجه 250 مليون نسمة. إذا هذا تأخر كبير جدا في مسألة الإقبال أو في مسألة النشر، وهذا أيضا يدل على أن هنالك تأخر في مسألة الإقبال على القراءة. ترى موضوع القراءة إخواني بالفعل جدا مهم، يعني صفة المجتمعات الناهضة أنها تكون مجتمعات قارئة، مجتمعات تقرأ. المجتمعات التي تتمسك بالباطل تقرأ عن باطلها بنهم، تقبل على ثقافتها إقبال كبير جدا. على سبيل المثال إن جئنا إلى الإحصائيات نذكر من عن كتاب اسمه الصحراء الدامية. هذا الكتاب طبع في أمريكا وبيع منه، يعني الناس هي التي اشترت هذا الكتاب. كم نسخ؟ 28 مليون نسخة بيع من هذا الكتاب. أنا قبل 3 أسابيع كنت أشاهد نشرة الأخبار وكان هناك تقرير عن رواية، العدد الأخير أو الجزء الأخير من رواية من الروايات كانت تتصدر حديثا أقلها شهر واحد فقط. الناس ينتظرون على أبواب المحلات والمكتبات لكي يشتروا هذه الرواية. في يوم واحد فقط بيع من هذه الرواية 3,300,000 في يوم واحد، يعني في الدقيقة الواحدة 5,000 نسخة. تعالوا ننظر إلى الجانب العربي، إلى مجتمعاتنا الإسلامية بشكل عام. الكاتب إذا طبع لانتشار 2,000 أو 3,000 نسخة يفتخر على أقرانه، أنا طبعت من هذا الكتاب 3,000 ويبقى أيضا من المكتبات أكثر من نصفه. فليس هنالك إقبال من قبلنا على هويتنا في القراءة خصوصا. أهل البيت سلام الله عليهم لما شجعوا العلماء على الكتابة فهم من باب آخر ينبئونا بأن القراءة لها أهمية. حيدوا العلم بالكتاب، ويقولون عليهم السلام عمل ابن آدم ينقطع إلا من ثلاث، إذا مات ابن آدم ينقطع عمله إلا من ثلاث، ولد صالح يدعو له وصدقة جارية وماذا وكتاب علم ينتفع به. يعني هنالك تشجير على كتابة العلم، على الكتابة. لماذا؟ لأنها وسيلة مهمة جدا لكي تصل الفكرة إلى الأجيال الأخرى، وهذه من هذه التوجيهات نعرف أهمية الإقبال على القراءة. وقرآننا نسمي قرآنا لأنه مستقبل من القراءة. بعض الصحابة يأتي إلى الإمام الصادق يقول لهم، أصحاب الإمام الصادق يأتي إلى الإمام الصادق يقول له: يا إمام، أنا أحفظ كتاب الله، أقرأ من كتاب من المصحف أو من المحفوظات. يقول له: اقرأ من الكتاب لكي نتواصل مع القراءة. لا بد أن تكون القراءة هي مشروع حياتي، يعني القراءة ليست هي فقط مهمة نؤديها في حياتنا وتنتهي تلك المهمة. أسأل واحد مرة من المرات: ماذا تقرأ في هذا الشهر؟ ماذا يأتيك من كتاب الآن تقرأه؟ يقول والله يعني آخر ما تخرجنا من الثانوية كنا نقرأ بعض الكتب على الآن راحت علينا. لا، القراءة مشروع حياة من البداية إلى النهاية. يصلح العلم من المهد إلى اللحن، هذا طلب العلم. من المهد إلى اللحن في الرؤية الدينية، هذا طلب العلم. إلى اللحن يعني إلى القرء، فهي مشروع. في يوم من الأيام كنت أمضي محاضرة بعنوان كيف تستثمر طاقاتك البسيطة لأصحاب الأعمال المشغولين اللي ما عندهم أوقات عادة، عندهم أوقات جزئية. لا أعتقد أن هنالك عذر. طرحت فيها خطة لجعل القراءة هي مشروع حياتي. كيف؟ باختصار أقول أن الإنسان لا بد أن يضع له كتابا يقرأ فيه حتى لو ما كان عنده وقت للقراءة. الآن هو مشغول، بعد أسبوع راح يكون عنده ساعة زمان فراغ. ماذا يفعل في هذه الساعة؟ يعرف أن عنده مشروعا قد بدأ ويرجع إلى حيث انتهى ويواصل القراءة. في هذه الحالة سوف ينهي مجموعة من الكتب على الأقل إذا مر شهر وشهران وثلاثة وأربعة. إذا سأله سائل كم قرأت من الكتب سيقول كتابين ثلاثة، عند عدد على الأقل. ولكن الذي لا يسعد القراءة المشروع في حياته تمر عليه سنة والسنتان والثلاث والأربع، تسأله كم كتاب قرأت يقول وتمر السنين ويقتصد صفرا. ولكن عندما نجعل القراءة المشروع فإنها بالتراكم سوف تكون. أعتقد أن مسألة الوقت هذه مسألة تقريبية ليس إلا، وإلا فالناس أغلب الشباب عندهم أوقات يقضونها. إذا جاءت المباراة ما شاء الله ساعتين ثلاث ما في مشكلة، أيضا إذا في مباراة ثانية في اليوم أم نقعد. فهنالك فراغات موجودة كثيرة ولكن نحن لا نستمر. وخطاب اقرأ باسم ربك وخطاب التوجيه للقراءة والكتابة عند أهل البيت لا ينبغي أن نجعله هامشيا، لا ينبغي أن نلتفت إليه التفاتا كبيرا. جعل الله وإياكم من المهتدين ومن العاملين ببصيرة ومن المتحملين مسؤولياتنا عن وعي وعن هدى، انه سميع مجيب. وختاما جاء في الروايه عن ابي عبد الله الصادق عليه السلام انما سمي شعبان شهر الشفاعه لان نبيكم يشفع لمن يصلي عليه فيه. صلوا على محمد.